بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط السابع.
ويزيد في الخير وفي الإتقان، فهذا هو الإحسان، والأول هو الاقتصاد. هؤلاء مقتصدون، أي وقفوا على ما طلب منهم ولم يزيدوا. ما هي أسماء أهل هذه المرتبة؟ لهم أسماء كثيرة، من أسمائهم الأبرار، المقتصدون، الأبرار، أصحاب اليمين، الصالحون، وإذا أطلق لفظ المؤمنون فإنه ينصرف إلى هؤلاء، وأيضا المتقون، فإنهم يشتركون مع السابقين في وصف المتقين. وكل ما ثبت لهؤلاء من الأوصاف فإنه ثابت للدرجة التي فوقهم وهم السابقون، ثابت لهم على وجه أكمل، فلهم حظ من كل هذه الأسماء، لكن على وجه يكونون فيه أكمل في حقيقة تلك الصفة. لكن وردت هذه الأسماء لهم، خصوا بها الأبرار، أصحاب اليمين، الصالحون، المقتصدون. فمثلا في سورة الإنسان قال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الأبرار وصفهم الله أو وصف شرابهم بأنه كافور، بأنه إن الأبرار يشربون من كأس، يشربون كأسا، والكأس أصلها الخمر، يشربون هذا الشراب الطيب، ويمزج لهم هذا الشراب بالكافور، بشيء من الكافور، يعني أن أصل شرابهم هو الكأس الخمر في هذه الآية، ويؤخذ من الكافور شيء ويمزج به هذا الشراب، فكأن الشامع عظم أمر الكافور وفهم أن الكافور شيء عظيم أطيب من الكأس، وكأنه اشتاق إلى أن يعرف ما هو الكافور، فقيل له: عينا يشرب بها عباد الله. الكافور هو عين، هذه العين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يشرب بها عباد الله أي يرتوون بها، لا تمزج لهم مع غيرها. فعباد الله الذين هم السابقون المقربون الكمل من عباد الله، هؤلاء يشربون من الكافور صرفا بلا مزج، ويؤخذ للأبرار الذين هم المقتصدون يؤخذ منه شيء يمزج لهم فيه. ومثل هذا أيضا ورد في سورة المطففين بقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فهم إذن يشربون من الرحيق المختوم، هذا شراب الأبرار. ويؤخذ من التسنيم شيئا ويمزج لهم في شرابهم، يمزج الرحيق بشيء من التسنيم. ثم بين ما هو التسنيم، وأنه شراب المقربين يشربون من التسنيم صرفا بلا مزج. فبين أن الأبرار هم الدرجة الأولى، بين أن الأبرار هم الدرجة الأولى والمقربون هم الكمل، الدرجة الأولى في الكمال، الدرجة الأولى في الكمال، ثم المحسنون المقربون أكمل. هذه بعض النصوص في اسمهم أو وصفهم بالأبرار. أما أصحاب اليمين فقد ورد في قوله تعالى في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. ففرق بين أصحاب اليمين وبين السابقين في الاسم وفي الصفة، فبدأ سبحانه وتعالى بذكر أوصاف ونعيم السابقين، ثم عقب بعد ذلك بذكر أصحاب أهل اليمين. أما أصحاب الشمال في هذه السورة فليس المراد بهم الظالمون لأنفسهم من المسلمين، بل المراد بهم الكفار المكذبون للبعث الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر. ثم أيضا بين حالهم عند الموت في آخر السورة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فهذا ذكر هذا الاسم والنصوص التي ورد فيها وهو أصحاب اليمين. أما المقتصدون أو المقتصد فورد في هذه الآية التي نحن نتدرسها في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. أما تسميتهم بالصالحين واختصاصهم بهذا الاسم فإنه مأخوذ من قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإنه ذكر الصالحين بعد الصديقين وفصل بينهما بذكر الشهداء، لأن الشهداء قد يكونون من الأبرار الصالحين، أي من درجة الأبرار من درجة المقتصدين، وقد يكونون من درجة السابقين، وقد يكونون أيضا من الظالمين لأنفسهم. فإنهم إن كانوا من الظالمين لأنفسهم فإنه ورد في النصوص أنها تكفر عنهم سيئاتهم ما عدا الدين كما ورد في الحديث. هذه بعض أسمائهم. أما المرتبة فإنها تسمى مرتبة المقتصد، وتسمى مرتبة كمال الإيمان الواجب، تسمى مرتبة كمال الإيمان الواجب، باعتبار أنهم جاءوا بشعب الإيمان الواجبة ولم يزيدوا عليها. وقلنا أنه لا يعني أنهم لا يصلون النوافل ولا يفعلون بعض الصدقات، لكن لكونهم يفعلونها ويفعلون بعض المكروهات فإن حالهم يكون في الغالب على الاقتصاد، وهم أيضا درجات متفاوتة المقتصدون كغيرهم، فمنهم من يكون أقرب إلى الظالمين لأنفسهم، ومنهم من يكون أقرب إلى درجة السابقين بالخيرات، ومنهم من يكون بين ذلك. فتسمى هذه المرتبة مرتبة كمال الإيمان الواجب باعتبار أنهم جاءوا بشعب الإيمان الواجبة ولم يزيدوا عليها في الغالب، فهم قد حققوا الشق الأول من حديث الأولياء وسبب الولاية، وهو الحديث القدسي يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكأن سائلا اشتاق إلى أن يكون من هؤلاء، اشتاق إلى أن يكون من الذين يدافع الله عنهم ويحميهم ويغار لهم وينتصر لهم، فقال فكأنه قال: كيف الطريق إلى ذلك؟ كيف الطريق لأن أكون من أولياء الله؟ فجاءه الجواب: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. إذن هؤلاء قد جاءوا بهذه المرحلة، جاءوا بما افترضه الله عليهم، فهم إذن من أولياء الله، وجاءوا بأدنى السبب الذي به تنال ولاية الله. فإذا قيل كمال الإيمان الواجب يعني أنهم كملوا إيمانهم الواجب وجاءوا بشعب الإيمان الواجبة، جاءوا بشعب الإيمان الواجبة، والغالب في حالهم أنهم لم يزيدوا عليها. فهذه المرتبة هي أدنى مراتب التقوى المعتبرة في حصول ولاية الله تعالى، جاءوا بأدنى مراتب التقوى التي تنال بها ولاية الله، التي هي شرط لولاية الله، كما في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ففي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ذكر لهم ثوابا عظيما وكرامة جليلة في الدنيا والآخرة، وهي أنه يزول عنهم الخوف والحزن في الدنيا والآخرة. فإذا سمع من كان قلبه حيا هذا الوعد الكريم من الله الكريم اشتاق أن يكون من هؤلاء، وقام في نفسه سؤال: من هم؟ ما هو الطريق إلى هذا؟ كيف أكون منهم؟ فجاءه الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا أي الذين جاءوا بأصل الإيمان صحيحا ودخلوا في الإسلام وفي الإيمان ثم اتقوا الله عز وجل. والتقوى كما هو معلوم لديكم معناها أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وعذابه وقاية، هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمحرمات، وهذا هو حقيقة التقوى، وهذا هو حقيقة إيمانهم، أي أنهم كملوا شعب الإيمان الواجبة ففعلوا الطاعات وانتهوا عن المحرمات. إذن هم قد جاءوا بشرط الولاية، جاءوا بشرط الولاية التي ذكرها الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جاءوا بأدنى مراتب، بأدنى المراتب من التقوى الذي يوجب لهم ولاية الله. فإذا كان الظالمون لأنفسهم آمنوا، أي جاءوا بأصل الإيمان صحيحا، وكانوا يعصون يفعلون الكبائر، فهؤلاء آمنوا وكانوا يتقون، فهم إذن من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما هو المراد بالولاية، ولاية الله؟ ولاية الله هي أعلى المطالب وأسمى الغايات، وهي الهدف الذي ينبغي أن يجعله كل مسلم نصب عينيه. فلو سئل سؤالا مباغتا مفاجئا: ما هو هدفك في الحياة؟ فينبغي أن ينطق بسرعة: أن أكون من أولياء الله. هذا أمر عظيم جدا، إذا استشعره المسلم وجعله نصب عينيه وتفاعل قلبه وأصبح غاية أمانيه وأصبح هدفه الأسمى الذي يتطلع إليه في كل أحواله هو أن يكون من أولياء الله، من أحبابه وأهل رضوانه، وأنه يسعى لتحقيق هذا الهدف بكل ما أعطاه الله من قوة ومن مال ومن وقت، كل أعماله الدنيوية والدينية يبتغي بها هذا الهدف العظيم. هذا هو السعيد، وهذا هو المؤمن حقا، هذا الذي عرف طريقه وعرف سبب سعادته في الدنيا والآخرة. ولاية الله أعلى المطالب وأسمى الغايات. الولاية في معناها في اللغة أو المعاني التي يدور عليها معنى لفظ الولاية هي ثلاثة معان: الأول المحبة، والثاني القرب، والثالث النصرة. الولاية تدور على هذه المعاني. فإذا قيل الله يتولى العبد، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح. وإذا قلنا العبد يتولى الله، هل هذا الأسلوب صحيح؟ نعم صحيح. فإذا قلنا العبد يتولى الله فإنه بالمعاني الثلاثة: الأول أن العبد يحب الله حبا شديدا، العبد يتولى الله بمعنى أنه يحب الله. الثاني القرب، أي أنه يتقرب إلى الله بطاعته ويتحبب إليه ويتملق له. العبد يتولى الله، يحبه، يتقرب إليه، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. والعبد ينصر دين الله، هذا أيضا شرط في الولاية، أن ينصر دين الله بتعلمه للعلم وبتعليمه للعلم وبالدفاع عن الدين، برد الباطل والرد على أهل الزيغ، وبيان ما ينسب إلى الدين مما ليس فيه، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق، بالدعوة إلى الله على بصيرة، وبالجهاد في سبيل الله، وببذل ماله في أوجه الخير التي يحصل منها إعزاز الدين ونشره والتمكين له في الأرض ينصر دين الله وتعلى كلمة الله. إذن لا يبلغ العبد ولاية الله الكاملة إلا بهذا الشرط أيضا، إلا باستجماع هذه الأمور الثلاثة: المحبة الشديدة القوية كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يكون حبه لله قويا، ثم يتقرب إلى الله بطاعته بشعب الإيمان وينصر دين الله. والله يتولى العبد بهذه المعاني الثلاثة، بمعنى أن الله يحب عبده، وبمعنى أن الله يكون قريبا منه بمعيته الخاصة، يكون معه يحوطه بعنايته ورعايته ولطفه وتوفيقه وتسديده، يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يكون مع عبده في كل أحواله، وكلما زاد من الله قربا زاد الله منه قربا. لذلك قال في الحديث: فما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. وينصر عبده ويدافع عنه ويكون معه، فدل هذا الحديث على هذه المعاني الثلاثة، وهو حديث الأولياء، فإنه ذكر القرب في قوله: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا خاص بالفريق الثاني بالسابقين، لكنه ذكر الحب في قوله: حتى أحبه، ثم ذكر نصرته ومظاهر ولايته لعبده في قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وهذه مظاهر نصرة الله ومعية الله لعبده المؤمن. فالحاصل أن هؤلاء المقتصدين جاءوا بشرط الولاية، جاءوا بالتقوى، وجاءوا بأدنى مراتب التقوى، لأنهم اقتصروا على فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات، فهم من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة، بسبب أنهم كملوا إيمانهم واعتنوا به علما وعملا، وبسبب أنهم عندهم من الخشية والخوف من الله ما يحملهم على المسارعة إلى التوبة. وهذا أمر مهم جدا، إذ لا يكون العبد من أولياء الله من المقتصدين وهو مصر على كبيرة أبدا. الذي يصر على الكبيرة تنزل به كبيرته إلى الظالمين لأنفسهم، لا يكون من الذين قال الله فيهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء في الدنيا لهم الأمن، وإن كان لا يمنع أن يجري عليهم بعض الابتلاءات التي يصقل بها إيمانهم وترفع بها درجاتهم وتكفر بها ما قد يكون من سيئاتهم. لا يعني زوال الخوف والحزن أن لا يقع عليهم شيء يكرهونه، لأن الأمن الذي أوجبه الله لهم هو الأمن من الفتن التي يتزعزع فيها الإيمان وينتقل بها الإنسان من الإيمان إلى الكفر أو الردة أو الشك، فالله يحفظه. ثم قد يصيبهم من الابتلاء كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالابتلاء من الله عز وجل الذي به ترفع الدرجات وتضاعف الحسنات نوعان: تكاليف كلف الله بها الناس كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها، ومصائب يجريها الله على عباده يختبرهم بها ويضاعف لهم بها الأجر، فهم يؤجرون عليها كما يؤجرون على الطاعات. والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لا يعني أنه في قوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا يجري عليهم شيء من المصائب، بل اقتضت حكمة الله أن تكون هذه الدنيا دار كد وعناء وابتلاء. ثم هم يوم القيامة من الآمنين من عذاب القبر، والآمنين من أهوال الحشر، ومن الذين يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. وحسابهم يكون عرضا حسابا يسيرا، ثم يدخلون الجنة ويجتازون على الصراط بسرعة شديدة لكنها أقل من سرعة المقربين المحسنين. أما المحسنون السابقون بالخيرات فالمراد بهم الكمل من عباد الله الذين تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وسارعوا في الخيرات وتركوا المحرمات والمكروهات وكملوا شعب الإيمان علما وعملا قدر الاستطاعة، وأحسنوا في عبادة الله حيث عبدوه كأنهم يرونه، وأحسنوا في معاملة الخلق. هؤلاء هم المحسنون السابقون إلى الخيرات والمسارعون فيها، هم الذين جاءوا بالواجبات ثم تجاوزوها إلى المستحبات وسارعوا في الخيرات. لا يسمعون بأمر يرضي الله عز وجل يدركونه إلا وفعلوه وجاهدوا أنفسهم في فعله، وتركوا المحرمات والمكروهات. وهؤلاء هم أهل الإحسان، والإحسان حقيقته أن تعبد الله كأنك تراه، فحقيقة الإحسان هي كمال التوحيد والإخلاص، لأن الذي أوجد في نفوسهم هذا الشعور وهو أنهم يعبدونه كأنهم يرونه أو على استحضار رؤيته لهم إنما هو علمهم الكامل بالله واستشعارهم مراقبة الله. فهم إذن لا يمكن أبدا أن تميل قلوبهم إلى غير الله وهم يرونه على استحضار أنهم يرونه أو على استحضار أنه يراهم. أن تعبد الله كأنك تراه، هل يمكن لشخص في هذه الحال أن يميل قلبه إلى غير الله يقصده بعمل أو يرجوه بأمل؟ لا يمكن أبدا. هؤلاء تميزوا بقوة التوحيد، هؤلاء هم أهل الإخلاص، هؤلاء هم المخلصين المخلصين الذين عرفوا الله بأدلة وبراهين، عرفوا أسماءه وصفاته واعتقدوها وعرفوا معانيها وكملوا تلك الأسماء، فأوجبت لقلوبهم معرفة متكاملة بالله عز وجل، فأحبوه أشد الحب، أحبوه أشد الحب، واشتاقت نفوسهم إلى لقائه، ودفعهم هذا العلم بالله إلى القرب منه سبحانه، فلا يسمعون في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر يوجب لهم رضوانه إلا جاهدوا أنفسهم وطارت نفوسهم شوقا إلى ذلك الفعل لعلمهم أنهم يقربهم من محبوبهم رب العالمين، فتميزوا بقوة اليقين ورسوخ العلم وقوة الإخلاص ونصرة دين الله عز وجل والمسارعة في الخيرات. هؤلاء لهم حال عجيبة فريدة، هؤلاء هم أهل العزم والصدق من الرجال والنساء، وهم قليل في كل زمان، قليل في الأزمان المتأخرة. يقول الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. تميزوا باليقين وهو العلم الراسخ بالله وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتميزوا بكمال الإخلاص الذي هو حقيقة الإحسان في عبادة الله، كما تميزوا أيضا بالإحسان إلى الخلق بنفع الناس، إما بإرشادهم إلى الدين وتعليمهم، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق، أو بمساعدة المحتاجين، أو بالدفاع عن أعراض المسلمين وأموالهم ودمائهم بالجهاد في سبيل الله. يحسنون في عبادة الله ويحسنون في معاملة الخلق، هؤلاء قد كملوا إيمانهم. كما تميزوا بصدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أهل السنة وهم أنصار السنة وهم أنصار هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ينشرون هديه ويدعون إلى الاقتداء به ويحذرون من البدع والمحدثات. للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مكان عظيم في قلوبهم وأعمالهم ودعوتهم، وتميزوا بقوة الحب لله سبحانه ثم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتميزوا بالمسارعة في الخيرات والمسابقة إلى ما يرضي الله تعالى، وهم أنصار الدين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أما أسماؤهم فمنها المقربون والمحسنون، كما في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهذان اسمان أو وصفان من أوصافه: المحسنون المقربون. والسابقون المحسنون ورد في مواضع كثيرة، كما في قوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، وفي قوله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الفريق الأول وصفهم الله بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وكانوا يتقون، يعني جاءوا بما جاء به الظالمون وهو الإيمان، لكنهم زادوا واتقوا. والمحسنون المقربون السابقون بالخيرات جاءوا بما جاء به الأبرار وهو التقوى، ثم زادوا في الإحسان. فعندما وصفهم بدأ بالتقوى، قال الذين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمحسنون من أسمائهم ومن أخص أوصافهم، يعني الذين جاءوا بحقيقة هذا الوصف وكماله، وإلا فالفريق الأول معهم إحسان وعندهم قربة، لهم من الله قرب، لكن هؤلاء حققوا كمال الوصف وهو القرب من الله عز وجل والإحسان في إيمانهم. ومن أسمائهم الصديقون، كما في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فهم في المرتبة العليا ويأتون بعد النبيين مباشرة. وقد ذكر الله حالهم في آيات كثيرة، كما في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فذكر من أوصافهم قوة العلم الصارف للريب، لأنه لا يمنع الريب إلا رسوخ الإيمان ورسوخ العلم وقوة البصيرة. ثم ذكر أيضا من أوصافهم أنهم ينصرون دين الله عز وجل ويجاهدون في سبيله. ومن أسمائهم أيضا عباد الله وعباد الرحمن، عباد الله وعباد الرحمن. فإن الله سبحانه وتعالى إذا شهد لأحد بأنه عبد له فإنه يكون قد وصل إلى هذه المرتبة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فالله شهد له بأنه عبد له، أي أنه كمل العبودية، كمل العبودية فاستحق وصفها من الله عز وجل. الذين شهد الله لهم بذلك فوصفهم بأنهم عباد الله وأنهم عباد الرحمن. أو يذكر أوصافهم ويقول أن من جاء بهذه الأوصاف فهو من عباد الله. لذلك لما ذكر أوصاف عباد الرحمن في سورة الفرقان ذكر في آخرها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وقد تقدم معنا أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب في السماء، بمعنى أن منزلتهم في الجنة عالية. وهذا يدل على أن وصف عباد الله أو عباد الرحمن أنه من أوصاف الكمل، وإن كان حقيقة الاسم يعني أنه يطلق على كل من آمن بأنه عبد لله، لكن دائما نقول أن وصفهم بذلك على اعتبار أنهم كملوا حقيقة هذا الاسم أو هذا الوصف، جاءوا بحقيقته وبكماله الأعلى فاستحقوا هذا الوصف، بمعنى أنهم استغرقوا حقيقته وما يستلزمه هذا الوصف. تسمى هذه المرتبة مرتبة السابق بالخيرات، وهذا هو الاسم الذي ورد في القرآن في هذه الآية ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اسم الإشارة هنا ذلك، وتأكيده بالضمير يعود على أي شيء؟ هل يعود على المراتب الثلاثة؟ هناك فضل وهناك فضل كبير، فالفضل هو المقتصد والفضل الكبير هو السابق بالخيرات الذي أكرمه الله
ووفقه إلى ذلك، هذا هو الفضل الكبير. هذا الإشارة يعود إلى السابق بالخيرات بإذن الله. وتسمى كمال الإيمان المستحب باعتبار أنهم كملوا شعب الإيمان المستحبة بعد الواجبة، كملوا شعب الإيمان المستحبة بعد الواجبة، فهم بدأوا أولا بالواجبة ثم تجاوزوها إلى المستحبة، فعبر عن مرتبتهم بأنها مرتبة كمال الإيمان المستحب. وخص الأبرار أو أصحاب اليمين أو المقتصدون خصوا بمرتبة كمال الإيمان الواجب، كما ورد أيضا في الحديث، فهم حققوا المرتبة الثانية في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهؤلاء تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإذا أحببته أي الحب الكامل، وإلا فكل مؤمن ولو كان ظالما لنفسه عنده من محبة الله ومن ولاية الله ومن القرب من الله على حسب ما عنده من الإيمان. فحتى أحبه هنا الحب الكامل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. معنى هذا يرجع إلى معنى الولاية، فإن الولاية كما تقدم فيها فعل العبد وفيها فعل الرب، فإذا تقرب العبد إلى الله هذا فعله، تقرب الله إليه، وإذا نصر دين الله نصره الله، وإذا أحب الله أحبه الله. فكنت سمعه الذي يسمع به يشمل هذين الأمرين، يشمل فعل العبد ويشمل فعل الرب تبارك وتعالى. أما فعل العبد كنت سمعه أي كنت مقصده في سمعه، كنت المحرك له في سمعه، كنت السبب الذي يتوجه إليه والغاية التي يتوجه إليها سمعه، كنت سمعه، أي أنه يقصد بسمعه وجه الله ويتحرك بسمعه إلى ما يرضي الله. فحبه لله وتعظيمه وإخلاصه لله في العمل جعله يتوجه بسمعه وبصره وخطوه وبطشه إلى ما يرضي الله عز وجل، فالله تعالى هو المحرك له في كل أحواله وأعماله. هذا في فعل العبد. أما في فعل الرب تبارك وتعالى كنت سمعه أي كنت موفقا له، حافظا له في سمعه، مسددا له في سمعه وبصره وخطوه وبطشه وكل أحواله. فالله سبحانه وتعالى يحفظ عبده من أن ينصرف إلى شيء لا يرضيه، فتكتمل للعبد بذلك أسباب السعادة، فإيمانه الراسخ وبصيرته القائمة في قلبه تسدده، وحبه لله وإخلاصه له يسدده في أفعاله ويدفعه إلى الخير، يدفعه إلى ما يرضي الله ويمنعه عما يسخط الله. فإيمانه الراسخ وبصيرته القائمة في قلبه تسدده، وحبه لله وإخلاصه له يسدده في أفعاله ويدفعه إلى الخير، يدفعه إلى ما يرضي الله ويمنعه عما يسخط الله. والله سبحانه وتعالى أيضا معه يكلأه ويرعاه. ومقابلة الله سبحانه وتعالى لعباده بأفعاله التي تناسب أفعالهم إكراما لهم بذلك ورد في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: ومن يتق الله، هذا فعل العبد، يجعل له مخرجا، هذا فعل الرب وهو من مظاهر ولايته لعبده، تولاه فسدده بذلك. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذا فعل العبد، فسنيسره لليسرى. والذين جاهدوا فينا، هذا فعل العبد، لنهدينهم سبلنا، كرامة الرب. إن تنصروا الله، هذا فعل العبيد، ينصركم، هذا فعل الله عز وجل. وشواهد ذلك كثيرة جدا بأن لولاية الله ولكرامته أسباب إذا سلكها العبد، هي شعب الإيمان، إذا كملها العبد، تعلمها وكملها، فإنه يجد أن الله يعامله بمثل أو بما تقتضي الحكمة أن يكرمه به. وفي المقابل أعمال العاصين أو أعمال الفاسقين والمنافقين والكافرين يقابلها الله سبحانه وتعالى بأفعال تقتضي حكمته أن يعاملوا بها وأن يعاقبوا بها، كقوله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وكقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وشواهد هذا أيضا كثيرة، كقوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، لما كفروا طبع الله على قلوبهم جزاء وفاقا. إذن هؤلاء وهم المحسنون كملوا إيمانهم المستحب وجاءوا بما ذكر في الحديث أنهم تقربوا إلى الله بالنوافل، ثم تقربوا إليه، تقربوا إلى الله أولا بالفرائض ثم تقربوا إليه بالنوافل، فتقرب الله منهم وأحبهم وتولاهم بنصره وتأييده. وهذا يدل أنه لا طريق لولاية الله بدون فعل الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فهؤلاء الضلال الذين يزعمون أن لهم ولاية عند الله، أن لهم ولاية عند الله، وأن لهم كرامات من الله، وهم قد تركوا الفرائض، هؤلاء هم أعداء الله، وهؤلاء هم أولياء الشيطان. هذا حديث صحيح ثابت قد بين من هم أولياء الله، وهو أيضا مفسر لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا، جاءوا بأصل الإيمان، ثم اتقوا الله عز وجل بفعل ما يرضيه واجتناب ما يسخطه. فهذه فائدة عظيمة، بأن هؤلاء الذين يزعمون أن التكاليف تسقط عن أولياء الله وعن الكمل من عباد الله، هؤلاء هم أولياء الشيطان، وهؤلاء هم الجاهلون بالله المغرورون الذين تلاعبت بهم الشياطين. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا أن وصف العبودية هو أكمل الأوصاف، يقول: والوصف بالعبودية من أجل وأكمل الأوصاف، والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه، كما في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في مقام الدعاء، والدعاء هو العبادة، وفي مقام الوحي سبحان الذي أشرى بعبده أي في الإشراء، وأيضا في مقام الوحي أنزل على عبده الكتاب. فهذه المقامات العظيمة وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية. وأكمل ما يكون العبد عندما يكمل ذله وخضوعه لله عز وجل، وأخنع ما يكون عندما يدخله الكبر ويتعالى. فكلما تذلل وتعبد وخضع لله عز وجل كمل، وكلما تكبر واستكبر وتعالى أصبح في مقام المهانة والذل في حكم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أيها الإخوة الكرام، كما تعودنا نتدارس شيئا من مباحث الإيمان من خلال قراءتنا لكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ونبدأ كالعادة بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فكم في القرآن من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه. كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا حقق ذلك بقوله: وكانوا يتقون.
في قوله: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. تقدم معنا أن عطف الأعمال الصالحة على الإيمان أن الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه إذا اقترن ذكر الأعمال الصالحة مع الإيمان، إذا اجتمع في سياق واحد لفظ الإيمان ولفظ الأعمال، أو لفظ الإيمان ولفظ الإسلام، فإنه يراد بالإيمان أصله وهو المعنى الخاص، ويراد بالأعمال الأعمال الظاهرة التي هي جزء منه. وذلك أن الإيمان يطلق ويراد به المعنى العام، ويطلق ويراد به المعنى الخاص الذي هو الإيمان القلبي. وكذلك الإسلام يطلق ويراد به المعنى العام، ويطلق ويراد به المعنى الخاص وهو أعمال، وهو الأعمال الظاهرة. والمعنى العام للإيمان وللإسلام هو الدين كله، فيقال الإسلام بمعنى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كل الطاعات. ويقال أيضا الإيمان يراد به كل الطاعات. والضابط في ذلك كما بينه المحققون من أهل العلم أنه إذا ورد لفظ الإيمان أو لفظ الإسلام مستقلا، كل منهما في سياق مستقل لم يجتمع في سياق واحد، فإنه يفسر الإيمان عند الإطلاق بالمعنى العام، ويفسر الإسلام بالمعنى العام، كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فيراد هنا بالإسلام الدين كله. وفي قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يراد به الدين كله. هذا لفظ ورد مستقلين لم يجتمع، وإذا اجتمع فسر كل منهما بالمعنى الخاص، كما في حديث جبريل فإنه سأله أولا عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، فورد لفظ الإسلام والإيمان في سياق واحد في دليل واحد، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بأعمال القلوب. وهكذا إذا قيل في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اجتمع هنا، اجتمع ذكر الإيمان أو لفظ الإيمان ولفظ الأعمال الصالحة الذي هو الإسلام في المعنى الخاص. فيراد بالإيمان أصله وهو الإيمان القلبي، والأعمال الظاهرة تعطف عليه ليدل على أن الجزاء الذي يثيب الله به المؤمنين لا يكتفى به بالإيمان القلبي، بل لا بد فيه من الإيمان القلبي والأعمال الصالحة، لا بد فيه من تكميل الإيمان. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يساوي المؤمنون الكاملون، يساوي لفظ الإيمان عند الإطلاق. فإذا قال وعد الله الذين آمنوا أو إن الله نعم أو وعد الله المؤمنون والمؤمنات، فالمؤمنون والمؤمنات يساوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يساوي الإيمان الكامل. ثم قال والأعمال الصالحة من الإيمان. هنا الإيمان المراد به الإيمان الكامل، الأعمال الصالحة من الإيمان الكامل، أي من مسمى الإيمان الكامل. ثم قال ومن لوازم الإيمان، المراد بالإيمان الثانية أصله، أي أنها من لوازم أصل الإيمان، فمن جاء بأصل الإيمان يلزمه أن يكمل وأن يأتي بالأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة من الإيمان، يعني من الإيمان الكامل، وهي من لوازم الإيمان، أي من لوازم أصل الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان، يتحقق أن يكمل بها، يصبح الإيمان كاملا بالأعمال الصالحة. فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه. والصدق في الإيمان هو تكميله، كما دلت عليه آية البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم، ثم ذكر شعب الإيمان كثيرا منها، ومنها الأعمال الصالحة كالصلاة والزكاة والجهاد والصبر والمرابطة، ثم قال أولئك الذين صدقوا. فالذي لا يكمل إيمانه ولا يأتي بشعب الإيمان كاملة ومنها الأعمال الظاهرة لا يكون صادقا في إيمانه. فالصدق في الإيمان هو تكميله. وتقدم أنه قال أن إيمان المرسلين هو الذي ينبغي أن يصير إليه كل مسلم، بمعنى أنه يقتدي بهم في إيمانهم، وإيمانهم مكون من
ما ورد في الكتاب والسنة من الإيمان القلبي ومن الأعمال الصالحة ومن نصرة الدين إلى آخر ما هو معلوم من سيرة الأنبياء ومن حالهم وأوصافهم. ثم قال: كما يقرن أو يقرن بين الإيمان والتقوى، يعني يأتي في النصوص بدل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهي مثلها تماما، لأن التقوى أو يتقون أي يعني يفعلون التقوى، وهي فعل الطاعات واجتناب المحرمات، كما ورد عن السلف أن التقوى هي خلاصة أقوالهم، هي أن يجعل بينه وبين الله أو بين عذابه وسخطه وقاية، هي فعل الطاعات واجتناب المحرمات، وهذا هو معنى عمل الصالحات. فآمنوا وكانوا يتقون مثل آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنوا وكانوا يتقون يعني هذا الإيمان الكامل، كملوا إيمانهم، جاءوا بالإيمان القلبي وأصل الإيمان، ثم اتقوا الله بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. فهذا أيضا يبين أن الإيمان الكامل الذي يستحق عليه ولاية الله وجزاؤه وثوابه في الدنيا والآخرة لا يكتفى فيه بالإيمان القلبي، بل لا بد من العمل الصالح، ولا بد من تكميل شعب الإيمان. فالإيمان الكامل الذي يستحق به الجنة وولاية الله يشتمل ويتضمن الأعمال الصالحة الظاهرة. قال: فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة. هنا ربما فيه سقط، وهو كلمة ثم ذكر الأعمال الصالحة، فيكون السياق: فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة، ثم ذكر أو عطف عليها الأعمال الصالحة، فدل على أن الإيمان يشتمل على الإيمان القلبي وعلى الأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا حقق ذلك بقوله: وكانوا يتقون. هذا الإيمان الكامل الذي يتحصل صاحبه على الأمن في الدنيا والآخرة. نعم.
كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فهذه أكبر المنن أن يحبب الله الإيمان للعبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام، ويبغض الله إليه أصناف المحرمات، والله عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل، حكيم في وضعه في محله اللائق به.
هنا الشيخ رحمه الله أخذ يبين علامات قوة الإيمان وعلامات كمال الإيمان، ومراده بذلك أن هذه العلامات وهي محبة الإيمان وأن يذوق حلاوة الإيمان لا تكون لكل أحد، إنما تكون للكمل من عباد الله الذين عملوا هذه الأعمال الجليلة والمقامات العظيمة. فدل على أن بعض المؤمنين، بعض أهل الإيمان يجد هذه الأشياء وبعضهم لا يجد، فهل الذي لا يجد كافر أو عنده أصل الإيمان وضعيف وإيمانه ضعيف؟ فهو إذن يريد أن يبين أن للإيمان كمال وأن له أصل، وأن المؤمنين بعضهم أكمل من بعض، فمن وجد حلاوة الإيمان وانشرح صدره وأحب الإيمان، أحب الطاعات وأحب حلق الذكر وأحب، فإن هذا مؤمن كامل الإيمان، إيمانه قوي. ومن استثقل هذه الأمور ولا يرتاح في مجالس الذكر ولا يرتاح في الصلاة، لكنه يصلي، فهذا إيمانه ناقص. فهنا يتقرر أن للإيمان أصل وكمال، وأن المؤمنين بعضهم أكمل إيمانا من بعض. في الآية الأولى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. هنا الإيمان مطلق، بمعنى أنه لم يضف إلى شيء ولم يعطف عليه شيء، لم تعطف عليه الأعمال ولا التقوى ولا أي شيء آخر، فهو مطلق، فيشمل الإيمان الكامل الذي هو الإيمان القلبي والقولي والعملي. ويدل على ذلك أنه قابله بالكفر والفسوق والعصيان. ثم قال: أولئك هم الراشدون، لأنهم كملوا إيمانهم. هناك نقل وقول للإمام محمد المروزي رحمه الله، وهو من أئمة التابعين، بيّن هذا المعنى. الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله له كتاب اسمه كتاب الإيمان، وأنتم قد سبق أن أشرنا في المقدمة أن السلف اعتنوا بمسائل الإيمان وألفوا فيها كتبا مستقلة. توفي سنة 294، فهو إذن عاش في القرن الثالث وهو آخر القرون المفضلة. يقول: لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر، فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر، ونوع منها فسوق وليس بكفر، ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق. وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين. ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج عنه، لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات، بل أجمل ذلك فقال: حبب إليكم الإيمان، فدخل في ذلك جميع الطاعات. حبب إليكم الإيمان فدخل في ذلك جميع الطاعات. أما في المعاصي فإنه فرق بينها، أما في الإيمان فإنه عبر عنها بلفظ الإيمان، فدل على أن جميع شعب الإيمان حببها الله للمؤمن الكامل الإيمان. وكلما صار في إيمانه نقص صار عنده نوع استثقال لبعض شعب الإيمان، وهو يجاهد نفسه، لأن الجنة حفت بالمكاره، فيجاهد نفسه ثم يزيد إيمانه مع مرور الوقت، فيحب هذه الأمور ويأنس بها التي كان في بداية أمره يستثقلها. فتجده مثلا في سن الشباب قد يستثقل الصلاة ولكنه يصلي، وقد يأتي ويحضر بعض الدروس وهو يجد لها ثقلا ويجاهد نفسه، لكنه مع المصابرة والمرابطة والمثابرة يجد أنه قد أحب هذه الدروس وأحب الصلاة وأخذ يرتاح فيها. هذا يدل على أن إيمانه قد زاد، وأن إيمانه يتكامل ويرتقي إلى المراتب العليا. ثم ذكر أيضا شاهدا على ذلك، وهو أنه ليس كل أحد يحصل على تكون شرائع الإسلام محببة إليه ويجد فيها أنسا وبهجة عند مزاولتها، وأنه ليس كل أحد من المؤمنين يذوق حلاوة الإيمان، وأن هذا شيء اختص به أهل الإيمان الكامل. نعم.
كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله، ولا يكتفى بمطلق المحبة، بل لا بد أن تكون محبة الله مقدمة على جميع المحاب. وذكر تفريغها بأن
ربما هنا ذكر تفريعه نعم عين ليس وذكر تفريعها
وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله، فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه. وذكر دفع ما يناقضه وينافيه، وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة تقدر، أعظم من كراهة إلقائه في النار. وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية، وأوجبت له الحياة الطيبة. فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، واجتهد في متابعة الرسول، وقدم متابعته على كل قول وعلى إرادة النفوس وأغراضها. ومن كان كذلك فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعة، قد انشرح صدر صاحبها للإسلام، فهو على نور من ربه. وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية ولكل درجات مما عملوا.
في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المؤمنين أن الكمل منهم يجدون حلاوة الإيمان، وأن هؤلاء وأن هذا الأمر وهو الإحساس بحلاوته وذوق طعمه لا يكون إلا للكمل. وذكر العلامات التي من وجدت في قلبه فهو الذي يجد حلاوة الإيمان، وأنهم هم الذين كمل إخلاصهم، فلا تنبعث جوارحهم، وقبل ذلك عواطفهم، والعواطف هي المحبوبات والمكروهات، إلا إلى ما يرضي الله عز وجل. وإذا كانت قلوبهم لا تتوجه إلا إلى رضوان الله، فإن أعمالهم الظاهرة لا تتوجه أيضا إلا إلى ما يرضي الله، لأن أصل الأعمال هو ما في القلب. فذكر من ذلك أي مما يدل على كمال إخلاصهم، وأن قلوبهم مع الله عز وجل لا تميل إلى غيره، تحب الله حبا شديدا، وبحبه تحب كل ما يحبه الله، لا تحب شيئا لذاته أبدا إلا الله تبارك وتعالى، وكل محبوب بعد ذلك فهو يحب تبعا لمحبة الله، وتكون محبته فرعا عن محبة الله. لذلك قال وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله، فهو أحب الله حبا استولى على قلبه وسيطر عليه، وهي ما يسميها علماء النفس بالعاطفة السائدة. والعاطفة السائدة يسميها الإمام ابن القيم العاطفة أو المحبة المسيطرة، هي محبة تكون في القلب تستولي عليه وتصبغ كل عواطفه وإراداته وعقائده بصبغتها، فلا يميل القلب ولا ينفعل ولا يتحرك إلا لموجبها وإلى ما يوافقها. وفيه أيضا عاطفة أخرى
قوية، وهي أنه كفر بالطاغوت وأبغض الطواغيت وأبغض ما يمت إليهم بصلة كما في الآية الأولى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه العاطفة بينها سبحانه وتعالى، وهي بغض الطواغيت البغض الشديد، فيما ذكر عن إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تدخلوا في التوحيد في الإيمان الخالص، حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذه العاطفة إذا قامت في القلب وقويت فإنه يحب لله ويبغض لله، يبغض الطواغيت وما يمت إليهم بصلة، الكفر والكفار، والفسق والفسوق والفساق، والمعاصي والعاصين، يكره هؤلاء. وهذا الكره يوجب عليه البراءة من الشرك وأهله ومن أعداء الله الذين يحادون الله ورسوله يمقتهم، وعليه فلا يتلذذ بالجلوس معهم. ومن قال أن البراءة أو عقيدة البراءة تكون فقط في القلب ولا تنعكس على الجوارح فقد ضل ضلالا خطيرا يترتب عليه أن المسلم يوالي في الظاهر أعداء الله من المشركين أو المبتدعين أو الفاسقين، بل لا بد أن يعتزلهم، ولا يجوز له أن يخالطهم مخالطة مودة، فإنه لا يجوز أبدا أن يفعل ذلك مع أعداء الله عز وجل الذين يحادون الله ورسوله. ولكن إن كانت مصلحة الدعوة تقتضي أن يزورهم أو يهدي إليهم تأليفا لقلوبهم واستمالة لهم إلى الحق فهذا شيء آخر، هذا من باب الدعوة وليس من باب المودة والموانسة. فليحذر من هذا إذا كان للإنسان قريب أو كان للإنسان زميل في العمل وهو يحاد الله ورسوله فإنه لا يظهر له المودة والأنس والانبساط فيجلس معه ويشرب معه ويضاحكه ويؤانسه. هذه الآيات التي قرأنا في سورة ممتحنة ثقلت على المسلمين وأحسوا أنه لا صلة بينهم وبين إخوانهم وأزواجهم وآبائهم، خاصة المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أنها قد بترت ما بينهم وبين قريش في مكة، وصعب ذلك عليهم، فهم آباؤهم وعشيرتهم وإخوانهم، ولكنهم لم يجدوا بدا من التسليم بها والإيمان بها والعمل بها. فأنزل الله قوله: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، لأنهم كانوا يستصعبون جدا أن تسلم قريش، كيف وقد أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوه وآذوه وقاتلوه في حروب طاحنة، فقد يئسوا من إسلامهم. ولكن الله سبحانه وتعالى لما رأى ما في قلوبهم من الحزن على أهليهم وما رأى من قلوبهم من الاستسلام والانقياد لما أمرهم به من الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله والعداوة لهم رحمهم، فأنزل قوله سبحانه: عسى الله أن يجعل بينكم
وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. فحصلت تلك المودة بعد أن فتحت مكة وأسلمت قريش وآمنوا بالله وحده. الشاهد أن هذه مقامات عظيمة، وهو كمال الحب وكمال الكره لله عز وجل، يعني يكون كرهه بالله وكرهه من أجل محبته لله، فهذا من أقوى علامات الإيمان. ومن حصلت عنده هذه العلامات فأحب الله حبا شديدا، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا أحب إليه من نفسه وأهله وماله ومن كل الناس، عندها انشرح صدره بالإيمان وسعد بإيمانه ونالته الكرامات والبركات. وأيضا محبة الإسلام ومحبة الدين، فإنه قد علم أهمية هذا الدين وقيمته، وأنه أساس سعادته في الدنيا والآخرة، وأنه أنفع له من كل شيء. فأحب الإسلام أيضا حبا قويا، حمله على أن لو قيل له ترجع عن دينك أو نقذفك في النار، فإنه لا يمكن أبدا أن يتخلى عن إيمانه. فهذا الذي بلغت به أو بلغ إيمانه إلى هذه المرتبة هو الذي ذاق طعم الإيمان. وهل كل المؤمنين يحسون بهذا ويصلون إلى هذا؟ لا. إذن الإيمان له كمال وله أصل. هناك من المؤمنين من هو ظالم لنفسه، ومنهم من هو أرفع من ذلك مقتصد، ولكن لا يذوق حلاوة الإيمان إلا الكمل من عباد الله عز وجل الذين كملوا إيمانهم. فدل على أن الإيمان له أصل، وأن أهله يتفاوتون فيه، وأنه في قلوب العباد متفاوت يزيد وينقص، وكلما زاد ظهرت بركاته وثمراته على المؤمن.
نعم. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه. فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته، وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله، وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق، فكيف بما فوق ذلك من الإحسان؟ وذكر الحياء والله أعلم، لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدع العبد كل فعل قبيح، كما به يتحقق كل خلق حسن. وهذه الشعب المذكورة في الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. وهذا أيضا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كبيرا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشارع كما ترى.
حديث شعب الإيمان من الأحاديث الجامعة الشاملة التي بيّنت تعريف الإيمان، ووجد فيها الدليل على كل أجزاء تعريف الإيمان عند السلف الصالح، وله طرق، منها هذه الطريق التي ذكرها المؤلف أو اختارها، وهي الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق،
والحياء شعبة من الإيمان. هذه الطريق وردت عند بالجزم 74 شعبة، وردت عند مسلم وعند أصحاب السنن، عند بعض في كتب السنن. والمشهور في صحيح مسلم وفي مسند أبي عوانة 74 أو 64 شعبة، أما البخاري فإنها في لفظ البخاري 64 شعبة، فتحصل من ذلك أنها وردت بلفظ 64 شعبة عند البخاري، وفي لفظ 74 شعبة عند أصحاب السنن ورواية لمسلم، وبضع وسبعون أو 64 شعبة عند الإمام مسلم وعند أبي عوانة، وكلها صحيحة. فسلك بعض أهل العلم طريق الترجيح بأن قالوا أن 64 هي أصح الروايات، وبعضهم أخذ بأعلاها وهي 74 لأنها فيها زيادة صحيحة. وهذا التردد في الحديث أو عدم الجزم بعددها وكونه بين 64 والبضع 70 فيه فائدة، وربما كان مقصودا، لأنه تحديد العدد إما وهذا شيء معروف عند أهل الرياضيات، تحديد الشيء إما أن يكون بعدد بحد معين أو أن يكون تحديده بمجال يتراوح بين، قد يقولون مثلا زائد وتحتها ناقص 10، يعني أنه هذا مجاله. فإذا قال مثلا وحدد بـ20 زائد أو ناقص 10 فإن المجال يكون من 10 إلى 30، هذا شيء غير منضبط، فتحديده بعدد معين باعتبار طبيعته لا يستقيم، فيحدد بمجال. هذا المجال في شعب الإيمان كما في رواية أقله ما في رواية البخاري، وهو 64 شعبة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12547.
أن الذكر شعبة من شعب الإيمان، واليوم الآخر شعبة من شعب الإيمان، وهذا